سيئات أعماله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فكنت قد نبهت في الدرس الماضي على أن يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي من شيوخ مسلم وممن علا به المسلم حتى أنه أو حتى أنه ذو الوجهان أصبح في بعض الروايات في صحيحه بمثابة الشيخ لشيخه الإمام البخاري. وطلبنا من بعض إخواننا ما يبرهن على هذا الحدود بالتفصيل والتفصيل والتمثيل والتبليغ. وجاء بحث ليقيد إسماعيل وهذه المسائل يسلك بها ما يسمى اليوم الحاسوب. والأحاديث في الحقيقة التي تدلل على علوم مسلم بواسط يحيى بن يحيى الليثي في الصحيح كثيرة، وسبب هذا العلوم ما قلنا إن مسلما طلب العلم صغيرا وأخذ عن شيخه يحيى بن يحيى وهو ختم ياسر، وكان عمره آنذاك 19 سنة، وتوفي هذا الشيخ وعمر التلميذ الإمام ابن الحسين بن الحجاج كان عمره 20 سنة لما مات في الخوارج. ففي كتاب الأشربة في رقم 243 في صحيح مسلم يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعبد الله بن عون الهلالي قال أخبرنا يحيى قال يحيى أخبرنا وقال ابن عون حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القشاء بالرفض. هذا الحديث في صحيح البخاري برقم 5449 يقول حدثنا ابن مطالب أخبرنا عبد الله أخبرنا إبراهيم بن سعد. مسلم يروي عن إبراهيم بن سعد بواسطة يحيى فقط، والبخاري يروي عن إبراهيم بن سعد بواسطة ابن مطالب وبواسطة عبد الله وهو ابن مبارك بواسطتين. فمسلم في هذا الإسناد كأنه شيخ في البخاري. وفي صحيح مسلم برقم 1757 كذلك مع صحيح البخاري 5357، وكذلك في صحيح مسلم برقم 524 مع صحيح البخاري 2774، وكذلك صحيح مسلم حديث رقم 763 مع صحيح البخاري برقم 4570 و4576، وكذلك في صحيح مسلم برقم 1123 مع صحيح البخاري 1988، وكذلك في صحيح مسلم برقم 1547 مع صحيح البخاري 4013، وأخيرا صحيح مسلم 110 وصحيح البخاري 4171. فالخلاصة أن فيه لا تنايد أحد، وأنا كنت قد وقفت على 6، والستة التي وقفت عليها بالجلد اليدوي في الورقة وأخونا يبحث الحاسوب. ومع هذا لما قارنت الأحاديث التي ذكرها أو حصرها أخونا إسماعيل حفظه الله وجدت أن بعض الحديث عندي ليست عنده، وليسه يكتب ويراجع. يكتب حديث في صحيح مسلم برقم 1159 والحديث في صحيح البخاري برقم 3277. يقول مسلم فيه حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو فرفع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم. والحديث عند البخاري أخرجه من طريق عبد الله بن محمد عن عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله. فمسلم أخرجه عن يحيى عن خالد بن عبد الله، والبخاري أخرجه عن عبد الله بن محمد عن عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله. بين خالد بن عبد الله ومسلم يحيى وبين البخاري وخالد بن عبد الله وصفتان. وكذلك لعله يوجد حديث آخر. نعم هنالك حديثان. الحديث الذي معنا من توضأ فليستنثر فهو عند مسلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قرأت على مالك فهو عند البخاري. كتاب الوضوء برقم 161 عن عبدان عن ابن مبارك عن يونس عن الزهري. فالبخاري بينما رواه عن الزهري عن يحيى عن مالك بواسطتين ورواه البخاري عن الزهري بثلاث بواسطتين. فهو مثال شيخ الإمام البخاري. وأخيرا هنالك حديث آخر وهو حديث أنس كنا نصلي مع رسول الله في مسجد الحرب فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته الأرض فسقط صوته وسجد عليه. أخرجه مسلم برقم 620 والبخاري برقم 542 ومسلم بمثابة شيخ البخاري. فخرج معنا الآن 10 أحاديث مجموع ما جمعنا 10 أحاديث. ومن الظاهر قول الإمام الشنقيطي رحمه الله في التمييز بين الشيخين أعني الشيخين من يحيى بن يحيى البيتي مع يحيى بن يحيى النيسابوري. فقد نظم ذلك بقوله وغير ماهر عليه يلتبس يحيى بن يحيى بالتميمي المختلف شيخ البخاري ومسلم ذا روى له ستة نعم المهتدى وذاك لم يروي له منهم أحد وفي الموطأ أجل معتمد. وجه ذاك أن كل منهما يحيى بن يحيى فتشابهت ثما ثم كلاهما روى الموطأ رواية لها الإمام موطأ لكن من ليس يراه رواية نشر بمغرب ثم من أجلها اشتهر وما لكم مذهبه به اشتهر بمغرب لأنه ثم انتظر. هذه أبيات تدل على أن يحيى بن يحيى التميمي غير يحيى بن يحيى الأبدري. ومن رام أن يجمع وفق يحيى بن يحيى التميمي فأحسن مرجع إليه صحيح الإمام أحسن مرجع إليه صحيح الإمام مسلم يكتفي بهذا القدر وهذا على وجه العجلة. ونعود إلى شرح الأحاديث حيث وصلنا.
وقال بعض أصحابنا يجب الإنكار مطلقا لظاهر هذا الحديث.
يعني نرجع قليلا حتى يكون الكلام موصولا وحاصل المسألة. نحن نشرح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا ومذهب الشافعية. تكلمنا على هذا في الدرس الماضي ونوصل الكلام اليوم إن شاء الله. نعم.
قال وحاصل المذهب أن الإنقاء واجب بسبب ثلاث فتحات واجب فإن حصل الإنقاء ثلاث فلا زيادة وإن لم يحصل وجب الزيادة.
الإنقاء واجب إنقاء المحل الذي تكون فيه عليه النجاسة واجب. ومذهب الحنفية أوسط المذاهب للطهارة خلافا للشافعي. ولذا جل المصري كما قلنا كان قرأوا مذهب الشافعي طهارة. ومن علاج الموسوس أن يقرأ باب المعفوات الطهارة وأن يقرأ مذهب الإمام أبي حنيفة أو حديث عنده أن الاستنجاء مستحق إلا إن زاد على مقدار الدرهم وهي مقدار مقعدة الرجل. فهذه المقعدة هذا المقدار مقصود عنه عنده. والراجح الوجوب وجوب الاستنجاء ووجوب الإنفاق. والراجح الوجوب بثلاث بما ثبت في حديث سلمان عند مسلم ونهانا أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار ونهانا أن يستنجي برجيعنا وعظم. في هذا الحديث صريح نهانا أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار فلا يجوز الاستنجاء بأقل من ثلاثة. وإن حصل الإنفاق وقد أخرج أبو داود والنسائي وأحمد والدارمي عن عائشة رفعته إذا ذهب أحدكم الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن ولذا قلنا الاستجمار يكون بالحجارة فقط، والاستطابة تكون بالحجارة وبالناس. وأيضا ثبت عند النسائي وأحمد الحميدي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستطيع القبلة ولا يستطيعها بغائط ولا بول ولا يستطيع بثلاثة أحجار الرشاد ولا يستطيع بثلاثة أحجار. ونهى عن الروض والرمة، عن الروض والرمة وأن يستطيع الرجل بيمين. وكذلك ثبت عند الشافعي الحميدي والبيهقي من حديث الخزاعي الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الاستنجاء بثلاثة الأحجار ليس فيها رجيع. النبي قال عن الاستنجاء بثلاثة الأحجار ليس فيها رجيع. إذا الاستنجاء والاستطابة يطلق على إيش؟ على ما كان بالحجارة أيضا. وفي لفظ أبي داود سُبل عن الاستطابة فقال صلى الله عليه وسلم: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيم. إذن هذه أدلة صريحة واضحة في أنه يجب استخدام ثلاثة أحجار أو ما يمسدها كما سيأتي معنا. بينما مثلا الإمام أبي حنيفة يقول الإنقاء فيما زاد عن جرهم يجب الإنقاء بغض النظر عن عدده، لما ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، قال: فوجدت حجرين والتمس الثالث فلم أجده، فأخذت روشة فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الحجرين وألقى الروشة وقال: هاجرين. إذا أخذ النبي من ابن مسعود الحجرين وقال عن الروثة: هذا رفق. فقال الحنفية: ظاهر هذا الحديث بل منطوقه فيه إجزاء الحجرين، أليس كذلك؟ ولكن هنالك رواية عند أحمد المسند الأول صفحة 450 وعند الطبراني وابن المنذر والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا ركس يجيني بحجر، أي بحجر ثالث. هذا ركس يجيني بحجر، أي بحجر ثالث. ولذا مذهب الشافعية في وجوب استخدام الثلاثة قوي. نعود إلى كلام المصنف، نسمع كلام المصنف يقول: وخاصم المذهب، أي مذهب الشافعي، أن الإنقاء واجب واستيفاء ثلاث مسحات واجب. فإن حصل الإنقاء ثلاث فلا زيادة. لماذا لا زيادة؟ لأن الثلاثة وترد أو وترد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا. والثلاث وتر. إذا حصل الإنقاء ثلاث فلا زيادة حتى يبقى الوتر. وإن لم يحصل وجبت الزيادة. وجد على الثلاث حتى يحصل الإنقاء. ثم إن حصل بوتر فلا زيادة، إن حصل النقاء بخمس فلا زيادة، فإن حصل بست أو بأربع فعند الشافعي يستحب الإنقاء، إن حصل بأربع يستحب الخامسة، إن حصل بخمس يستحب السادسة، وإن حصل بست يستحب السابعة وهكذا. وإن حصل بشفع كاربع أو ست استحب الإنكار. هذا الاستحباب يحتاج لدليل. ما هو دليله؟ دليله: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا. وفي الحديث في آخر رواية ورد أيضا استنكار بكلام. نسمع الآن كلام يكون بالكلام الشافعي. وأرجو
من حضر الوتر فلا زيادة.
الحديث هذا الأمر فيه: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا. هذا الأمر فيه، الأصل في الأمر الوجود. وإذا قال بعض الشافعية أن الاستجمار في أن الوتر في الاستجمار واجب بناء على أمر النبي صلى الله عليه وسلم فليستجمر وترا، ولكن هذا يخالف مذهب جماهير الفقهاء. والشافعية صرفوا الأمر من الوجوب إلى النبي والسنية بقرينة نسمع كلام المصنف.
وقال الله تعالى في
كتابه صلى الله عليه وسلم يرجع الى الوتر ام يرجع الى الاستجمار؟ يرجع الى الوتر ولا الاستجمار؟ الى الوتر. الى الوتر فلا حرج على من لم يوتر، ولا يجوز أن نقول فلا حرج على من لم يستجمر. كذلك فلا حرج على من لم يستجمر الاستجمار، ولا يجوز أن نقول فلا حرج على من لم يستجمر، لأن كل الحرج عليه. قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بخبر رجلين لذين كانا يعذبان، وكان أحدهما لا يستجمر، في رواية لا تنزل. فكيف لما يدخل في الاستجمار الخالص فنقول فلا حرج؟ ثم فلا حرج يعود على أقرب مذكور في اللغة الاستدارك، وأقرب مذكور الوتر أم الاستجمار؟ الوتر. لأن فلا حرج إيه؟ في الوتر. هذا الحديث أولا عزاه المصنف للسنن، وهو ليس إلا في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه. خرجه أبو داود في السنن برقم 35، وخرجه ابن ماجه في ثلاثة مواطن برقم 337 338 و3408. فوليس في جميع السنن كما يعني قد توهم عبارة المصنف. والثاني قال المصنف وحجة الجمهور الحديث الصحيح. أما أنه صحيح أما الحديث صحيح فلا، فالراجح أن الحديث ضعيف. ومن رأى الاستزادة فقد فصلت ضعفه في كتاب في تعليق على الخلافيات في الجزء الثاني صفحة 85 إلى 87. وشيخنا رحمه الله تعالى ذكره في الحديث الضعيفة في رقم 1028. الحديث ضعيف. إذا لو صح هذا الحديث من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. لو صح كلمة فلا حرج تصرف الوجوب إلى الأمر من الوجوب إلى النبي. وبما أن هذا الحديث لم يصح وهذه الطريقة لم تصح، فيبقى الأمر على إيش؟ على الوجوب. الأمر بما؟ الأمر بالإيثار. لكن آخر رواية التي قرأناها في الدرس الماضي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنجر ثلاث مرات. وفي هذا الحديث إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وإذا توضأ فليجعل ينتهي ماء ثم لينتثر. هذا الانتثار هل اشترط فيه الإيثار؟ هذا الإيثار هذا الانتثار الانتثار والاستنشاق هل اشترط فيه الإيثار؟ نعم اشترط فيه الإيثار. لماذا؟ هل هذا في الوضوء أم عند الاستيقاظ من النوم؟ إذا هل في الوضوء اشترط الإيثار؟ لا. لماذا؟ نعم لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين توضأ ثلاثة. ثم ثبت أيضا في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود وفي صدرة الحاكم عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم استنفروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. وفي لفظ الثالث إذا توضأ أحدكم من يستنف واستنفر فليفعل ذلك مرتين أو ثلاثة وإسناده حسن. فإذا هذا الإيثار ثلاث مرات عند الاستيقاظ من النوم. أما في الوضوء فلا يشترط ثلاث مرة أو المرتين أو الثلاثة ولا حرج في ذلك البتة. نكمل كلام الشافعي رحمه الله. إذا قلنا الوتر واجب والدليل الصارخ ضعيف، بل الوتر واجب عند الاستيقاظ من النوم في الانتثار أيضا. نسأل ذلك، هل يجلد الاستجمار والاستنجاء بغير إجارة؟ بغير إجارة يجلد هذا؟ طيب، مما يكون من الاستجمار أو الاستنجاء؟ الاستنجاء يكون مما له جرم وقد خرج من أحد السبيلين، ولذا قاله السنة ثلاثة من الرافضة أن الاستنجاء من الريح بدعة، والاستنجاء من النوم بدعة، أن الناس المستيقظ يتوضؤون استنجاء، والرافضة هم الذين يشترطون الاستنجاء حتى في حق من لم يخرج شيء له جرم من إحدى سبيلين. ثم الاستنجاء شرط الحجارة؟ لا. هل الخرق وما يقوم مقامها تجزئ عن الحجارة؟ نعم. واصرح ما ورد في الباب ما أخرجه ابن البيهقي في الأول صفحة 111 بسنده إلى عمر، قال كان عمر إذا بال قال ناولني شيئا أستنجي به فأناوله، يقول خادم عمر، فأناوله العود أو الحجر، العود أو الحجر، أو يأتي حائطا يتنزح به، وكان يمس أو يمس الأرض ولم يكن يغسله، يعني ما كان يستخدم الماء، إنما كان يستخدم العود أو بالحجر أو بالحائط، يتنزح بالحائط. والفقهاء يفرعون يقولون هذا في حائط الحائط الذي يملكه الرجل أو الحرق الذي يستأجره ولو كان وقته، أما في حرق غيره فلا. هل الاستنجاء ما الذي يمنع من الاستنجاء بالروث والعظم لأنه طعام الجن؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الروث والرمة إنها طعام خالص من الجن، فنهى عنها غير النوعين تعليلا بهذه العلة. وعلم من ذلك أن ما يقوم مقام الحجارة وما لم يكن طعاما للجن فهو يجزئ، أليس كذلك؟ علم من هذا التعليل أن الاستجمار ليس مختصا بالحجارة، لو كانت الروث والعظم لم يكونا طعام الجن لجاز إنجاء فيهما. فإذا الاستجمار لا يكون فقط التجارة، وإنما يكون أيضا كما قلنا بكل ما ينقي. أما العظم فهو طعام الجن، وبعض أهل العلم قال بأن فيه الإيذاء قد يجرح ويلحق به ما تتحصل به مثل هذه العلة مثل الزجاج. وقد ثبت عن الترمذي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالدبر بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وثبت في صحيح مسلم عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعض، البعض هو الروث. وروى أبو داود عن ابن مسعود وفي الإسناد الصحيح قال لما قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله، قال الجن يا رسول الله انهى أمتك أن تستنجي بعظم أو روثة أو همامة، انهى أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو همامة، والهمامة هي الفحم وما احترق من الخشب او ما احترق من العظم او نحوهما. قال فان الله تعالى جعل لنا فيها رزقا. فقال ابن مسعود فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وعند الطحاوي قيد يحمل فيه مطلق عن المخير اتحاد الحكم واتحاد السبب. فهذا القيد فيه كل عظم يقع في ايديكم يذكر اسم الله عليه اوفر ما يكون لحما والبعر او البعر عوفا على فم دوافكم. والبعر على فم دوافكم هذا يكون في ايش؟ في العظم الذي يذكر عليه اسم الله تعالى. هل يجوز جمع التجاره مع الماء ام تستخدم التجاره او ما يقوم مقامها ثم بعد ذلك تستخدم الماء يذب؟ وهذا حديث ابن البزار فيه ان قول الله تعالى فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. قال فنزلت هذه الايه في اهل قباء فساله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انما يتبع تجاره الماء. وهذا حديث ضعيف ولكن الدليل على الجواز ما اخرجه ابن ابي شيبه والبيهقي عن علي قال من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرا وانتم تسلكون خوطا فاتبعوا الحجارة الماء. فيخبر علي رضي الله عنه انهم كانوا يتغوطون يابسا كالبعر. الصحابة كانوا يتغوطون يابسا كالبعر لانهم كانوا قليلين الاكل والمآكل. ثم يقول وانتم اي التابعين وانتم تسلكون رقيقا. وفيه إشارة إلى كثرة المآكل وتنوعها. ولذا الحجر مجزئ لما يكون الرجيع الذي أو لما يكون الغاز يابس. أما إن كان غير ذلك فلا بد أن يزال عينه مع إزالة أثره. وهذا يحتاج إلى الماء. ولذا علي قال فأتبعوا الحجارة الماء. فالحجارة تزيل عين النجاسة والماء يزيل أثر النجاسة وهذا هو تمام الطهر. أما واقع النبي صلى الله عليه وسلم فكان أكثر ما يستخدم الماء وكان هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج ابن ماجه بسند صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غائط القف إلا مغتماء. فعائشة تخبر أنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يمس الماء. وأخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي أيوب الأنصاري وجابر وأنس أن هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين لما نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قد نزلت الأنصار يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم بالطهور فما طهوركم قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء. وهذا هو الشاهد ونستنجي بالماء. قال فهو ذاك فعليكم ألزموه. الله مدحهم بالتجائهم بالماء. والخلاصة أنه يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه. وقد قال بعض الفقهاء وذكر ما يستنجى به وذكر قيدا حسنا مليحا قال يجوز الاستنجاء بكل جانب طاهر منقن قلاع بالأثر غير مؤذن ليس بذي حرمة. ليس بذي حرمة يعني ليس بذي حرمة يعني لطعام الجن ممنوع تنجي فيه فلا تضيف لطعام الجن النبل لا ليس كذلك. والطعام له ايه؟ له حرمة. الورق الأبيض الذي يستخدم له حرمة ليس كذلك. الشيء الذي يستفاد منه ليس بذي حرمة ولا ترف ما يترتب عليه ترف ولا يتعلق به حق للغير. هذا أجمل يعني أوعى ما ورد في قيد الذي كان صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله. وكذلك ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بل ثبت الأمر بهذا القول عند الدخول للخلاء في رواية عند سيدنا اليوم: إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. واستصحاب ما تعلمنا من الشرح يسمى تقديم اليسرى في الدخول والخروج بجنة. ولم يرد في ذلك حديث، ولم يرد في ذلك حديث، وإنما استصحاب للقواعد الشرعية المعروفة. ومنها أن يقول الرجل بعد خروجه كما عند أبي داود والترمذي وغيرهما: غفرانك، أي اللهم إني أطلب منك الغفران. وقال بعض العلماء في هذا كناية عن الاعتراف بالقصور عن بلوغ حق شكر نعمة الإطعام وعن نعمة تصريف الغذاء وتسهيل خروج الأذى. ومنهم من قال: غفرانك لهذا الوقت الذي قد مضى وقد منعت من أن أذكرك فيه. وبالتالي ما أحوجنا أن نبقى نقول أن نبقى نستغفر بسكرة الله في حياتنا. ورحم الله الحسن البصري قد قال وهو يقول ويخاطب التابعين، كان يقول: استغفارنا بحادث من استغفار. فما أدري ماذا نقول عن حالنا اليوم. ومنها أن نبعد عند قضاء الحاجة، لأنه ثبت في سنة أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم البرازة انطلق حتى لا يره أحد. ومنها أيضا أي من الآداب ألا يرفع ثوبه قائما، فقد ثبت عن ابن عمر في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. ومنها ألا يبول في موضع طهره، فقد ثبت عن معاذ في سنن أبي داود أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في مغتسله. وكذلك يحرم على الرجل أن يبول في مواضع الناس، وقد ثبت في سنن أبي داود اتق الملاعن الثلاث: البراز الموارد، وقارعة الطريق، والظل. وكذلك من السنة أن ينضح الرجل فرجه بالماء، وفي هذا قطع الوسوسة، فقد ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ نضح فرجه، كان إذا توضأ نضح فرجه. أما الأحاديث التي فيها النهي عن البول قائما فكلها ضعيفة، كل الأحاديث التي فيها النهي عن البول قائما ضعيفة. نعم ثبت عند أحمد والترمذي والنسائي عن عائشة قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قائما فلا تصدقوه، ولكن هذا على حد علمها، فقد أخبر غيرها أنه صلى الله عليه وسلم بال بشرط يقول الرجل قائما بشرط أن يأمن الرجال، فإن كان في أرض رخوة له أن يقول قائما، أما إن كان في أرض صلبة ويعود عليه الرجال فلا يجوز له أن يقول في قائما في الأرض الصلبة. ثم من السنة أن يمسح الرجل يده وأن يزيل رائحة النجاسة بعد قضاء الحاجة بالتراب أو بالأرض، ويسد مسدها اليوم الصابون ونحوه، لما ثبت في سنة أبي داود عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخداء أتيته بماء في ثور أو ركوة فاستنجى ثم مسح يده على الأرض، ثم أتيته بإناء آخر فيتوضأ منه. هذه بعض الآداب التي تذكر في قضاء الحاجة، ومنهم من يذكر أشياء أخرى مثل ستر الرأس، ولا أعرف حديثا صريحا صحيحا في هذا. ومنهم من يذكر أن على الرجل أن يميل إلى جهة اليسرى عند قضاء الحاجة، وهذا ليس فيه ليس فيه نص شرعي ولكن فيه فائدة، هذا يسهل خروج الخارج منه. وكذلك على الإنسان أن يستبرئ من بوله، وعليه أن يستعمل الماء وينشف المكان المغسول بخرطة نظيفة، وإن لم يتمكن فليتريث قليلا لينقطع تقاطر الماء ويخف البلل، ولا يخرج إلا وهو قد استكمل اللباس والمظهر، لا كما يفعله بعض الوقحين والعياذ بالله، ولا سيما في الحمامات العامة. وبعض الناس صلى الله عليه وسلم عنده بدع في هذا، يبقى يتنحنح ويمشي ويعصر نفسه ومشاهده، وبعضهم يخرج ويمشي خطوات وهو ماسك الذكرة، وهذا شيء مشاهد الحقيقة في بعض الصور، وهذه عادات قبيحة، وفي هذا غلوم، وفي هذا تنطع ما أنزل الله به من سلطان. ورحم الله ابن الحاج لما قال في المدخل، وإذا قام وهو يذم قوما من الناس قال: وإذا قام إلى الاستبراء فلا يخرج بين الناس وذكره في يده وإن كان تحت ثوبه، فإن ذلك مثلى وكثيرا ما يفعله بعض الناس، وهذا أمر قبيح. هذه آداب الاستجمار بالجملة. ونعود إلى كلام الشارع رحمه الله. ذكرنا أن من الأعراب والقتيبة قالوا بين الاستنثار والاستنشاق معنى مشترك، أليس كذلك؟ مر بنا هذا أن الاستنثار والاستنشاق بينهما معنى مشترك، وعندهما سمي جذب الماء استنشاقا بأول الفعل واستنثارا بآخر الفعل، فعندهما فعل واحد، وعند غيرهما الفعلان منفصلان، والخلاف شكلي له، والخلاف شكلي له. نعم نسمع.
وفي دلالة من أهل من يقول: الاستنشاق هو يدخل لمطلق الأمر، وأنا لم يجده حمل الشر على نفسه، بدليل أن المفهوم به حديث ذلك وهو الاستنشاق ليس الواجب في الاستنشاق.
لا، القول ليس الواجب في الاستنشاق ليس الصحيح، وقدمنا في التعليق المضى أن الراجحة، وهذا مذهب جمع من أهل العلم، وجوب الاستنشاق ووجوب الاستنكار لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما، هذا هو الراجح، ولا يوجد قرينة تصرف هذا الوجوب عن الوجوب إلى النسل. نعم نسمع.
قال:
ما يوجد دليل كما قلنا، والراجح في الوجوب، ومن السنة أن يكون الانتصار بيد اليسرى، وقد وقع ذلك وقد قيد ذلك في رواية من حديث علي عند الإمام النسائي، وقد بوب الإمام النسائي على هذا الحديث بما فيه التصريح بالانتصار بيد اليسرى. نعم.
إذا كان موضوع شيء في كتاب إلا بسجة ونطرق الشيء في السجة،
لذا من قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم قال تأثير اصطلاحي، وإذا الأحادي دولي في شرط مسلم، الحديث في شرط مسلم هي رجل من خطأ، ولكن هذا لكثرة استرداد هذا الاصطلاح أو تأثير اصطلاحي مراد به على شرط مسلم أي مسلم أخرج لهؤلاء الرجال فقط. نعم.
فقد قوله فتنظره على نفسه وقيل هو نفسه كله وقيل هي رقاب تصاب كثيره في اقصى نفسه بينه وبين الخلاف وقيل انه ذلك وهو اختلاف المتاعب المعنى قال الله الكريم رحمه الله تعالى انما يكون كله صلى الله عليه وسلم فان الشيطان يميل على فلاسفته على حقيقته فان نفس احد مهاتف الجسم لم يتوقف كالبرد فيها لا سيما وان في مهاتف الجسم ما ليس عليه ضخم سواه وسوى
الميت
وليس في مهاتف الجسم ما ليس عليه ضخم سواه وسوى الميت.
هل هذا الكلام صحيح؟ نعم. لماذا؟ ما هو دور العقل في أمور الغيبية؟ أن يبحث عن صحة الخبر فقط. فإن ثبت عنده الخبر إيش؟ يسلم به. ولا يجوز أن يقيس الغائب الذي لا يعرفه ويدخله تحت نطاق التفسير، لأن التفسير لا يدخل. وإذا قالوا العلم مقدم على العقل، علم العالم وعقل العاقل السلفاء من الذي قد أحرز السبقة، فالعلم فالعقل قال أنا أحرزت غايته، والعلم قال أنا الرحمن بالبطة، فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصره. فالعلم يقضي على العلم يقضي على العقل. ولذا من درع شيخ الإسلام في كمن قوله الشرع قاضي والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد من الشاهد. الشرع قاضي والعقل شاهد، فإذا القاضي رأى الشاهد بلكل دور يطرده، فيجوز للقاضي أن يطرد الشاهد من الشاهد. نعم. فما
في الحديث الشيطان
لا يفتح، هذا الحديث متفق عليه، أخرجه الشيخان حديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر في نهيه، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأوفوا قربكم. ما معنى أوفوا قربكم؟ أي اربطوها. وأوفوا قربكم وخمروا آنيتكم. ما معنى وخمروا آنيتكم؟ أي غطوها. وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله. لماذا؟ لماذا؟ لماذا هذا؟ نعم. نعم. ففي صحيح مسلم في رواية فيها فإن، وهذه رواية ينبغي أن ينتبه إليها الأطباء، وهذه تعرف أسباب البلاء والأمراض التي تظهر بين الحين والحين. ففي مسلم في رواية فيها فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو بسقاء ليس عليه وشاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء، هذا خبر غريب. النبي يخبر عنه ونحن نقول سمعا وطاعة. قال الليل، أي ليل بن سعد، قال الليل بن سعد ومقولته هذا أيضا في صحيح الإمام مسلم، قال الليل فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون أول، المهتم في كانون أول. كانون أول أي شهر؟ آخر شهر أكبر السنة، آخر شهر أكبر السنة الميلادية. ولذا يجوز أن يذكر الإنسان التوقيت الميلادي على أن يكون مغلوبا أو على أن يكون نادرا أو على أن يكون على ألسنة القوم، وإلا الأصل أن يكون التوقيت إيش؟ بالهجر. فليس يقول كان الأعاجم يقولون هو في كانون كانون أول. أي نعم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا الشيطان لا يفتح بابا أغلق ولا إناء، إذا قرئ عليه اسم الله عز وجل فالشيطان لا يستطيع أن يفتحه أبدا. هل الشيطان يستطيع أن يفتحه إن لم يذكر اسم الله عليه. نعم بسيط نسمع.
قال وفي الحديث
ان الشيطان لا يقصر غلطا وجاء التساؤل الامر بنفسه من اجل دخول الشيطان في هيئه الانسان. اعجبوا كل العجب ممن ينكر دخول الشيطان او الصراع الجن الانس. اعجب كل العجب. وهذا المسلك هذا المسلك الحقيقه مسلك المعتزله ومسلك اهل العقل ومسلك مسلك الذين ينبذون الاثار والاحاديث وراء ظهورهم وليس من اهل العلم والسلفيين فيه ادنى نصيب. ولذا لم يكن سلفي على مر الزمان بانكار الصراع الجني الانسي ابدا. هنا يقول المصنف وجاء التساؤل الامر بتقنه من اجل دخول الشيطان. هذا حديث في صحيح مسلم اخرجه الامام مسلم في صحيحه رقم 2995. واسمعوا الحديث وانتبهوا اليه واعرفوا قول من يقول ان الجن الانس لا يقدر على صرع الجن الانسي جني لا يصرع الانسي ولا يمكن ان يدخل بدنه. واعلموا ان هذا القول هراء وكذب وافتراء ما انزل به السلطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري اذا تساوب احدكم فلنمسك بيده فان الشيطان يدخل. فان الشيطان يدخل وين؟ يدخل وين؟ ما اعجب كيف يجيبون عن مثل هذا الحديث؟ ماذا سيقولون؟ لن يستطيعوا ان يتكلموا بكلمه. هذا حديث ثابت. تخيلوا لو ان النبي خاطبنا به وسمعناه من فم رسول الله فاطر بماذا نجيب؟ وماذا نقول؟ لا ما يدخل. ماذا معنى؟ النبي يقول يدخل. النبي الذي لا يخطف عن الهواء يقول يدخل. ماذا فعل ينبغي ان تقول الا سمعنا واطعنا؟ فالذين يقولون لا يدخل فلسفه وكلام طويل عريض ما انزل به عز وجل من السلطان ابدا. بل انا افهم من اكل الربا مسه شيء من الصرام بعموم قول الله الذين ياكلون الربا انما لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخطفه الشيطان. فكل من اكل الربا لابد ان يفرح لابد ان يمسه ان يصيبه مس. ولذا جل الناس محسوسون بسبب اكلهم الربا والعياذ بالله. بس الله العفو العافيه. فلذا لما يقول فان الشيطان يمد على خياشيم هو خبر اخبرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول اذا اثنى المؤذن اثمر الشيطان له ضرار. شو يعني اثمر الشيطان له ضرار؟ له ضرار خلاص ما تبقى خلاص. اذا قرا ابن ادم السجده فسجد اعتذر الشيطان له ضرار. يعني هكذا الخبر. هذه الأخبار نمررها على ظاهرها. هذا هو الصواب والله أعلم. نسمع. فلو جاء التساؤل الأمر بس من كلام إخواني ليس على الطغارة وليس على الغبار. الكلام على النوم. قد يغتسل الرجل وينام في أحسن مكان وأنظف المكان. فهل هذا على هذا الطيب يؤمر منه أن يستنزر ويستنشق أم لا؟ نعم. وضع غبار ربي وقدارة ربي ونفي هذه الأشياء والشيطان الذي يدعو لك يشيء. هذا هو الصواب والضلال. ننتقل إلى حديث قبل اليمين ونقف عند وفاة الأستاذ المعتاد ثم نعود للشرح إن شاء الله. الظاهر ان عائشة رأت عبد الرحمن اخاها قد تعجل وما اعتنى في غسل عقبيه فامرته ان يصبغ الوضوء. فهذا الحديث حرور بن سعيد الايلي تتخاضر في سنه 1950 وابو الطاهر واحمد بن عمرو بن الصرح الفقيه المصري وكتاب موسيقى التفسير الخمسين واحد من عيسى الحسان ابو عبد الله المصري المعروف بالتفسير صدوق موسيقى التفسير 43 ابن وهب مصري ايضا مخرم ابن مسير وعن ابيه انتقد على نسبة اخراج ترجمة مخرم عن ابيه لان ابن معين وغيره قالوا ان مخرم لم يسمع ابيه والراجح انه كان هنالك كتاب كان هنالك كتاب لمخرمة رواه عنه ابنه أخذه ابنه وهذه صحيفة والصحيفة لها حكم الانتصاب نعم باب الثاني
قال وحدثني حرام بن يحيى قال وحدثنا نوح بن قال ورمى الحكم بن قال ورمى الحكم بن عبد الرحمن أن أبو عبد الله قال من ذلك في هذا حدثه أنه دخل على عائشة فذكر عنها في النبي صلى الله عليه وسلم في السنين
هناك عن من الراوي عن عائشة في الطريق الأول كان مولى حداد ومن الراوي عن عائشة في هذا الإسناد أبو عبد الله مولى حداد بن الهاد هو وهذا أبو عبد الله سالم البراد سالم مولى المصريين سالم مولى البصريين سبلان هذا يذكر على وجوه متعددة جدا وسيأتي ثلاث كلمات نوره بالشارح حول هذا هذا الإسناد حرمل ابن يحيى أبو حفص التجيبي صدوق كوفي 43 وحيوان بن شريح التجيبي ثقة تقتل فقيه جاهل وأما محمد بن عبد الرحمن فهو محمد بن عبد الرحمن الموكل أبو الأسود المدني يتيم عروة ثقة وأبو عبد الله مولى شداد هو السابق الثالث ناتي إلى الطريق الثالثة وهذه الطريق عندي معلولة وهذه الطريق عندي معلولة نسمع نعم
وحدثني محمد بن حاتم وابو مالك وطاووس قال حدثنا عمرو بن يونس قال حدثنا عكرمه بن عمار قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني او حدثنا ابو سلمه بن عبد الرحمن قال حدثني سالم مولى نحري قال مرضت انا وعبد الرحمن وابي بكر في جناب من سهل بن ابي وقاص فمررنا على باب قبرة عائشة
هذا الترجيح للإمام مسلم نعم محمد بن حاتم بن ميمون أبو عبد الله المعروف بالسمين صدوق ربما وهم توفي 235 وأبو معن الرطاشي زيد بن يزيد الثقفي البصري ثقة قال حدثنا عمر بن يونس اليماني ثقة حدثنا عكرمة بن عمار العجلي صدوق يغلط وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب ولم يكن له كتاب هذا الرواية عن مين؟ عكرمة عن من؟ عن يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي ثقة ثقة لكنه كان يدلل وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قيل اسمه عبد الله وقيل اسمه إسماعيل ثقة مكثر اشتهر بكنيته من ألف من اشتهر بكنيته من العيان الزهد له كتاب مطبوع اسمه من اشتهر بكنيته من العيان سالم مولى المهري من هذا أبو عبد الله سالم السابق واجب من لفاية هذا الإسناد أن فيه أربعة من التابعين عكرمة تابعي ويحيى تابعي وأبو سلمة بن عبد الرحمن تابعي وسالم مولى المهري تابعي أربعة من التابعين يروي كل منهما عن الآخر الإمام البخاري والإمام أبو زرعة الرازي والإمام الترمذي وهذا ما صوبه الحافظ ابن حجر أيضا يعيدون هذه الطريقة فيخطئون يحيى يخطئون عكرمة عفوا يخطئون عكرمة بذكره أبا سلمة بن عبد الرحمن والأصل أن يحيى يرويه عن سالم دون ذكر أبي سلمة بن عبد الرحمن إن أردنا أن نتثبت من هذا الزعم ما هو السبيل لذلك؟ ما هو السبيل لذلك؟ نحن نزعم أن بناء على كلام أئمة أقدمين وعلى رأسه البخاري وأبو زرعة الرازي والترمذي وصوب هذا ابن حجر أن عكرمة أخطأ والصواب في هذا الطريق يحيى بن ابي كثير عن سالم مولى المهري به دون ذكر دون ادخال ابو سلمة دون ادخال ابي سلمة ابن عبد الرحمن. لو اردنا ان نتثبت هل هذا الكلام صحيح ام ليس صحيح؟ ما هو السبيل لذلك؟ هات يا احمد الطرق، نجمع الطرق، نجمع الطرق. وجدت خمسة من الرواة وهم جميعا اوثق من عكرمة يروونه عن يحيى دون ذكر ابي سلمة. ما الذي قال في هذا؟ ان عكرمة شد وخالف من هو اوثق منه ومن هم اكثر منه عددا. فروى عن يحيى هذا الحديث حرب بن شداد والاوزاعي وشيباس بن فروخ وعلي بن مبارك وحسين المعلم رووه دون هذه الديانة. وهؤلاء ثقات اثبات في يحيى. قال الامام احمد كان هشام وحرب بن شداد وشيباس وعلي بن مبارك هؤلاء الاربعه ثقه ثبت في يحيى بن كثير. وقال ابو زرع الرازي والبخاري الحديث حديث الاوزاعي وحديث حسين المعلم وليس حديث عكرمة. وهذا وجه ثاني. وجه ثالث ان عكرمة ابن عمار مضطرب في يحيى بن كثير. قال عبد الله بن احمد عن ابيه احمد امام احمد احاديث عكرمة ابن عمار عن يحيى بن كثير مضطربه ضعاف ليست بصحاح. وقال البخاري عكرمة ابن عمار مضطرب في حديث يحيى بن كثير ولم يكن عنده كتاب. وقال ايضا قال عبد المديني اذا قال عكرمة ابن عمار سمعت يحيى تمدد يدك منه. ثم هذه وجوه الجملة تكفي وبينت ذلك بتفصيل مع تخريج طويل في تعليقي على كتاب أوهام الحاكم للحافظ عبد الغني بن سعيد العيد. بينت خطأ ذكر أبي سلمة بن عبد الرحمن في هذا الإسناد وهذا الخطأ العلماء الأقدمون علماء العلل وعلماء الحديث يخطئون من؟ يخطئون عكرمة. هل معنى هذا أن نستنتج أن الحديث الذي معنى ضعيف؟ لا. وإنما ما هو ما هي العلة بالحديث؟ نحن فقط نخطئ ذكر أبي سلمة بن عبد الرحمن في هذا الحديث فقط. أما أصل الحديث بل الحديث ويل للأعقاب من النار متواتر. بل الحديث ويل للأعقاب من النار متواتر. فالحديث ما أريد أن يقول بعض من لم يفهم جميع كلامنا يخرج يقول الشيخ ضعيف في مسلم. ما أريد أن أقول هذا. أنا لا أضعف الحديث. أنا أقول أخطأ عكرمة بذكر أبي سلمة بن عبد الرحمن وهذا الكلام ليس من عندي وليس من كيسي. هذا كلام الإمام البخاري وهذا كلام أبي زرعة وهما من شيوخ الإمام مسلم. ووافق هذا على هذا الإمام الترمذي في كتابه العلل الكبير وكذلك الحافظ بن حجر في كتابه نكت الضراب. أتعرفون نكت الضراب؟ أي مطبوع هذا؟ بليلة مثل إشراف النجم. فمن رام الاستزادة فلينظر تاريخ الكبير للبخاري الرابع 510 والعلم الكبير للإمام الترمذي الأول 520 وكذلك نكت الضراب 11 صفحة 401 و402